الآن أيها الإخوة نبدأ في الربع الثالث من الأحكام وهو كتاب النكاح. احنا انتهينا الآن كتاب العبادات، كتاب البيوع وما يتصل بها، الآن كتاب النكاح، ويدخل عاد فيها أبواب كثيرة، النكاح وعشرة النساء والطلاق والعدد والرجعة ويعني غير ذلك. فنبدأ الآن على بركة الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الكتاب عقده الحافظ ابن حجر، كتاب النكاح، والمسائل فيه سنتدارسها إن شاء الله من غد وما بعده. وأقول إن النكاح أيها الإخوة يطلق على العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ويطلق أيضا على جماع المرأة، يعني يطلق على العقد ويطلق على جماع المرأة. ومتى ما كان هذا النكاح العقد كانت به أمور، يعني لو مثلا مات أحد الزوجين ورث أحدهما الآخر، ويعني تترتب عليه يعني مسائل وأحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى. النكاح أيها الإخوة، الزواج الشرعي، هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، ويعني وهو ولا شك خصيصة من خصائص هذا الدين، أنه يجمع هذا الدين ولا يخالف الفطرة السوية. فإن الفطرة السوية سواء في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات لابد من ذكر وأنثى. الله جل وعلا قال: وما خلق الذكر والأنثى، وفي قراءة ابن مسعود: والذكر والأنثى، وهي قراءة شاذة على كل حال. فلكن الإسلام بشريعته الغراء رتب الأمور وعظم أمر النكاح. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد النكاح عقد عظيم وغليظ، وتترتب عليه أحكام ومسائل رتبها الإسلام. هناك الخطبة، هناك النظرة الشرعية التي ليس فيها خلوة، هناك المهر وهو حق للمرأة إلا إذا تنازلت عنه أو عن شيء منه، هناك أيضا عقد النكاح، وهناك لابد من ولي، لا نكاح إلا بولي. فالمرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، هناك أيضا شاهدي عدل، وليس يعني هو لا بد منه، لكن ليس مثل الولي، لا بد من الولي. هناك أيضا عشرة زوجية وحقوق زوجية إلى آخره. الإسلام أيها الإخوة رعى هذا كله، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام تزوج النساء وتوفي عن تسع صلوات الله وسلامه عليه، ولما دخل بيته أولئك النفر من الصحابة وفي مقدمتهم عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها يعني بالنسبة لهم، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، والآخر قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما سنقرأه في الحديث الثاني، صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما أنا، يعني في آخر الحديث: أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن عدم الزواج هذا ليس من السنة. لا، ومن يذكر مثلا من العلماء السابقين مثلا أنه لم يتزوج، هذا يعني يقال عنه أمور كثيرة، أهم وأولا أنه خلاف السنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى، هي المقدمة على كل شيء. قال: وأنا أتزوج النساء. الأمر الثاني، لعل له عذرا، إما أنه مريض، إما أنه لا يستطيع يأتي النساء أو غير ذلك. على كل حال نتوقف عند هذا الحد ونأخذ الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز قراءة ملك يوم الدين بحذف الألف ومالك؟ نعم، هما قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أفضل الصدقة الجارية إذا يوصى بها؟ والله ما نستطيع نقول والله هذا أفضل وما أفضل، ولكن يعني أنت انظر فيما الحاجة. أنت مثلا في بلد فيه قحط والأمطار قليلة والناس في حاجة إلى المياه، فما في شك كما قال ابن عباس: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد أرشده إلى سقي الماء، حفر الآبار. فيعني في منطقة مثلا فيها قتل كثير وتشرد الناس وفي أيتام، كفالة الأيتام يعني طيب، فكل إنسان ينظر إلى يعني ما الحاجة فيه. هذا يقول: أنا من سكان المدينة، سافرت إلى ينبع وصليت الجمعة بنية الظهر، هل فعلي صحيح؟ نقول: نعم، تصليها ركعتين، تصليها ظهرا ركعتين، وإن جمعت معها العصر نعم، ما دامك صليتها ظهرا تجمع معها العصر، لكن لو صليتها جمعة فإنك لا تجمع معها العصر. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. ما حكم الاجتماع في دار المتوفى والوعظ؟ أيها الإخوة، مسألة الوعظ، النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه وعظ على يعني عند الدفن، عند الدفن وليس دائما، وكذلك وعظ في البيوت كما في قصة جعفر بن أبي طالب لما زارهم ووعظهم وهدأ أمهم ومسح على رؤوس الأبناء إلى آخره. لكن كما قلت، كما قال العلماء، إن هذا يعني أحوال قليلة جدا. أما كون بعض الناس كلما ذهب إلى المقبرة وقف يعظ الناس، كلما زار ناس في يعني في العزاء بدأ وقف ويعظ، هذا خطأ، خلاف السنة. الاعتياد على هذا دائما خلاف السنة. لكن لو حصل مرة مرتين وجدت الظرف مناسب، فيه تأثر، فيه كذا، فهذا طيب لا حرج. لكن الاستمرار عليه لم يرد عليه الدليل. هنا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل هناك ما يستثنى؟ لا، ليس هناك ما يستثنى، هذا لا يجوز. لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، أو المرأة اللي تجي وتشتغل عندها وتصل، هذا أيضا لا يجوز. هذا يقول: بأي قراءة اشتهر وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، هذا ما يسأل عنه، القراء جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقراءة حفص عن عاصم. استغفر الله، وين حفص وين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء القراء جاءوا بعد ذلك، واجتهد العلماء في ترتيبهم كما صنع ابن مجاهد رحمه الله تعالى. فننتبه مثل هذا السؤال يعني لا يصح. هل يجوز مراسلة المرأة عبر الجوال لطلب الزواج مبدئيا؟ المرأة مطلقة. والله يا أخي، أنا يعني أسمع فتاوى مشايخنا رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي، أنهم لا يرون هذا ولا يجيزونه، ويقولون وأتوا البيوت من أبوابها، لأنه يخشى أن الإنسان ينفتح. نعم أنت موافقة، نعم طيب، ممكن صورة، ممكن كذا، وبعدين تنفتح الأمور وتنجر خطوة فخطوة، وتحصل أمور الحقيقة يعني يندى لها الجبين، وهي حرام في دين الإسلام. فالحقيقة الحمد لله، أنت لك رغبة، أرسل من يراها مبدئيا، إذا كنت ما تدري عن وضعها أرسل من يراها، مدحت لك أطلب النظرة الشرعية بدون خلوة، ثم بعد ذلك الخطوات المعروفة. نسأل الله عز وجل هذا، نسأل الله الزواج، أنه يعني أن ييسر أمره في الزواج ويوفقه. ما حكم الاستخارة لطلب الولد أو الإنجاب؟ والله هذا يختلف. هو الأصل أنك ما تزوجت، ومن أهداف النكاح كما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم هو تكثير النسل، وأن الإنسان يرزق ذرية. لكن قد يكون الإنسان في ظرف معين، في سنة الأولى، السنتين، ثلاث، ما يريدون فيستخير الله، نعم هذا لا حرج في ذلك. المرأة مثلا تدرس، أو عندهم سفر، هناك عمل، أو يعني ظروف أسرية الله أعلم، يعني لا حرج، لكن لا حرج في الاستخارة، لكن الأصل هو أن الإنسان يتزوج ويسأل الله الذرية الصالحة، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لآتي أهلي ومالي رغبة إلا نسمة صالحة، يعني إن الله يرزقني ذرية صالحة. فالإنسان يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.